أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تحديد مفاد البراءة، وأخذنا الشرط الأول للبراءة وهو الفحص. فقبل أن يأتي ويطبق الفقيه أصالة البراءة، يبدأ أولا بالفحص بين الأدلة. فعلى حسب تسلسل الشهيد في الاستدلال في الاستنباط، يبدأ بالأدلة القطعية ثم الأمارات ثم الأصول العملية. فإذا يبدأ يبحث في الأدلة القطعية، هل هناك دليل قطعي على هذا الحكم أو لا يوجد؟ فإذا لم يجد دليلا قطعيا، يبدأ بالبحث عن الدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية، يعني الأمارة. فإذا لم يجد بعد ذلك، تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذن البراءة تكون مشروطة بالفحص بين الأدلة. مجرد أن الفقيه مثلا يصل إليه استفتاء معين، سؤال معين، هو قاعد الآن ويقول يلا نجري أصالة البراءة وبهذه الطريقة، فالفقيه يبدأ بالبحث عن الأدلة بين الروايات. أحيانا بعض المسائل قد تأخذ شهر في البحث، كما على قول أحد العلماء هناك، يقول أكو بعض الأشخاص بمجرد ما تأتيهم المسألة يعطون الجواب، ولكن نحن أحيانا نظل أشهر في مسألة واحدة حتى نصل إلى معرفة الحكم. مهمة الفقيه أن يصل إلى الحكم الواقعي بهذه الطرق التي هي متوفرة لدينا، لا نأتي مباشرة إلى الأصول العملية، وإنما نسير بهذا التدرج حتى نصل إلى هذا الحكم الواقعي قدر الإمكان إذا استطعنا. فإذن مهمة الفقيه أن يصل إلى الحكم الواقعي، فيبدأ بالبحث بين الأدلة في الآيات القرآنية، في الروايات، في السنة الشريفة، حتى يصل إلى حكم هذه المسألة. فإذن فأخذنا الشرط الأول أن البراءة مشروطة بالفحص. نأتي الآن إلى الشرط الثاني، وهو أن البراءة تجري في حالات الشك في التكليف، ولا تجري في حالات الشك في المكلف به. فهنا لا بد أولا من معرفة معنى الشك في التكليف ومعنى الشك في المكلف به. معنى الشك في التكليف أن يشك المكلف في ثبوت الحكم الشرعي، يعني لا يدري أن هذا الحكم موجود أو غير موجود عند الشارع. فمثلا يشك في وجوب صلاة الخسوف، أن صلاة الآيات هل هي واجبة في حالة الخسوف، أن التتن حرام أو ليس بحرام، شرب التتن السيجارة. فإذا هذا شك في ثبوت الحكم الشرعي، فيكون شك في التكليف. في هذه الحالة ما هو الأصل الذي يجري في حالة الشك في التكليف؟ عندنا على المسلكين، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك حق الطاعة. على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الأصل العملي الأول البراءة العقلية كما مر سابقا، والأصل العملي الثانوي البراءة الشرعية. وعلى مسلك قبح العقاب، وعلى مسلك حق الطاعة، الأصل العملي الأول صالة الاحتياط العقلي، والأصل العملي الثاني أصالة البراءة الشرعية. فإذن على المسلكين عندي براءة شرعية، ولكن الاختلاف في الأصل العملي الأولي العقلي، هناك اختلاف بين المسلكين. فإذا على كلا المسلكين في حالة الشك في التكليف عندي البراءة الشرعية. فمن هذا الباب لا يختلفان، كلا المسلكين لا يختلفان. فإذا الشك في التكليف يعني الشك في ثبوت الحكم الشرعي، وعلى المسلك الأول عندي براءة عقلية وبراءة شرعية، وعلى المسلك الثاني عندي البراءة الشرعية. معنى الشك في المكلف به يعني عندي علم بالحكم الشرعي ولكن أشك في امتثال هذا الحكم الشرعي. مثلا أعلم بأن صلاة الظهر واجبة، عندي علم بهذا الحكم الشرعي بهذه المسألة الشرعية، ولكن أشك أنني صليت أم لم أصلي. فإذا يوجد عندي علم بالحكم الشرعي وعندي شك في الامتثال. مثل الآن نقف قريب المغرب، الإنسان يبدأ يشك هو الآن صلي الظهر أو لا، كان أمس مصلي الظهر، فعند شك في الامتثال يدري وجوب صلاة الظهر، ولكن شك الآن بأنه خرج عن عهدة هذا الوجوب أو لا، فيشك أنه أتى بصلاة الظهر أم لم يأتي. ما هو الأصل عند الشك في المكلف به؟ أعلم بالحكم الشرعي ولكن أشك في حال الامتثال، في الامتثال. فهنا لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، لأن هذا التكليف معلوم بالنسبة لي، فأعلم أن صلاة الظهر واجبة علي، ولكن أشك أنني أنا صليت أو لم أصلي، ففي هذه الحالة لا أجري البراءة، أقول لا انتهى الموضوع بالنسبة لي. في هذه الحالة يقولون بأننا نطبق أصالة الاشتغال الاحتياط، فإذا شككنا بأني لم أصلي صلاة الظهر فيجب علي أن آتي بصلاة الظهر. فإذا هذا التكليف طالما أنه صار واجبا علي فلا بد أن أخرج من عهدة هذا التكليف بأن آتي بهذا التكليف، حتى يكون عندي حالة اليقين والعلم بأنني امتثلت، فكان واجب علي لا أدري أنني امتثلت أم لم أمتثل، فهنا لابد أن آتي بصلاة الظهر. نطبق هذا المقدار، التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف، يعني أصل التكليف، لا الشك في المكلف به والامتثال بهذا التكليف. هنا عطف تفسيري، وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتن أو التتن، أو في وجوب صلاة الخسوف، فهنا عندي شك في التكليف، عندي شك في الجعل، أن الشارع جعل حرمة شرب التتن أم لم يجعل، وكذلك أشك أن الشارع جعل وجوبا لصلاة الخسوف أم لم يجعل، فعندي شك في الجعل. وأخرى يعني وتارة أخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثال هذا الحكم الشرعي، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنها، في أنه هل أتى بها أو لا، وشك في أنه هل أتى بها أو لا، فيعلم أن صلاة الظهر كانت واجبة عليه ولكن يشك بأنه امتثل أو لا. في حالة الشك في التكليف، تارة يكون عندي شك في الجعل، وتارة أخرى يكون عندي شك في المجعول. والتكليف قلنا له معنيان، معنى الجعل ومعنى المجعول. فعندي شك بأن صلاة الخسوف واجبة، هذا شك في الجعل. وتارة يكون عندي شك في المجعول، أن هذا الحكم صار فعلي علي أو لا. مثلا أعلم أن صلاة الظهر مقيدة بالزوال، لكن لا أعلم الآن أن الزوال قد حان أو لا، فالآن الحكم لم يدخل إلى مرحلة الفعلية. فعندي علم بالحكم الشرعي، ولكن هذا الحكم الشرعي لم يصر فعليا علي، فيكون عندي شك في المجعول. فإذن التكليف يشمل حالة الشك في الجعل وحالة الشك في المجعول. والشك في المكلف به يعني حالة الشك في الامتثال، مو الشك في المجعول. فنفرق بين ثلاث أشياء: شك في الجعل في المجعول، وشك في الامتثال. الشك في الجعل والمجعول تحت عنوان التكليف، الشك في التكليف. والشك في الامتثال يعني شك في المكلف به. فلا بد أن نفرق بين الثلاث حالات. فالشك الأول يعني الشك في التكليف، هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، يعني على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فهنا البراءة الشرعية تأتي وتؤيد البراءة العقلية، يأتي الشرع ويؤيد ما يقول به العقل، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا على مسلك حق الطاعة عند الشهيد، لأنه يقول بالاحتياط العقلي. والشك الثاني أي في المكلف به، لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف فيه معلوم، التكليف الجعلي والمجعولي. يعني تعلم بالجعل أن صلاة الظهر واجبة، وتعلم بالمجعول يعني صلاة الظهر صارت فعلية عليك، والآن أشك في الامتثال، وإنما الشك في امتثاله، في امتثال هذا التكليف والخروج عن عهدته. فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال، ومفاده كون التكليف في العهدة في الذمة حتى يحصل الجزم بامتثاله، وهذا ما يقولون الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ثم يقول: وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة، أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. إذن دور الأصول الآن أعطانا هذه القاعدة، أن البراءة تجري في حالة الشك في التكليف، وأن الاشتغال يجري في حالة الشك في المكلف به. هذه عبارة عن نظرية، حالة التطبيق بيد الفقيه. فدور الفقيه أن يحدد أن هذا المورد من موارد الشك في التكليف أو من موارد الشك في المكلف به. عملية التطبيق تحتاج إلى دقة. أصول يعطيني قاعدة كما في القواعد الموجودة في العلوم، في الرياضيات عندكم قواعد، في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة عندنا قواعد كثيرة، ولكن الفنية في عملية التطبيق. يعني ولنحفظ كل كتاب الأصول، الإنسان لا يستطيع أن يطبق هذه القواعد ما يصير فقيه. إذن عندي الجانب الفني، يعني عملية التطبيق جانب فني، الإنسان يعرف هذا المورد يجعله تحت أي عنوان، فيأتي بهذه القاعدة الخاصة بهذا المورد، وهذه جنبة فنية فيها. مو كل إنسان يستطيع أن يحفظ المعلومات فقط ويستطيع أن يطبقها بكل سهولة، فالعملية تحتاج إلى دقة. أنني أحدد هذا من باب الشك في التكليف حتى أجري البراءة، أو من باب الشك في المكلف به حتى أجري الاشتغال. فإذا دور الفقيه هكذا، أن يكون عنده دقة في البحث. فإذا كان يبحث في الأدلة، فكما يقولون أن الاجتهاد مشتق من الجهد، يعني يبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي وعملية بذل الجهد، يعني ييأس من الحصول على الدليل. المجتهد الذي يعرف كيف يطبق هذه القواعد ويكون أقدر على تطبيق هذه القواعد هو الأعلم، أعلم مو بكثرة المعلومات. قد يكون أحد الأصولي عنده كثير من المعلومات ولكن التطبيق عنده ضعيف، ليست بتلك القدرة الموجودة عند الفقيه الآخر. ذلك يعرف العالم بأنه الأقدر على استنباط الحكم الشرعي، يعني عنده قدرة أكثر من غيره في استنباط الحكم الشرعي. إذن عند هذا الجانب التطبيقي الجنب الفنية، كما أن الإنسان إذا صار أكو اثنين مثلا تعطيهم مسألة في الرياضيات، شوف ترى بأن هذا يحل في ثواني معدودة وذاك يظل يفكر فترة. إذن هناك عملية نوع من المقارنة نستطيع أن نقارن بينهم. طبعا هذا مو بأيدينا نحن العوام وإنما بأيدي العلماء، يعرفون كيف يميزون بين الأقدر وأقل قدرة بين الفقهاء. هذا مو موكول إلينا في تحديد من هو الأعلم وإنما إلى من هو يكون من أهل الخبرة. فإذا دور الفقيه أن يبحث بدقة، لا يأتي مباشرة إلى الأصول العملية، بل لا بد أن يأتي أولا إلى الأدلة الاجتهادية ويبحث بكل ما يتيسر له. سابقا عملية كانت صعبة جدا بأنه يريد رواية معينة أن يبحث في الكتب، والكتب القديمة لم تكن مفهرسة. الآن عملية سهرة، الآن هاي الكمبيوترات الآن موجودة ونستطيع أن نبحث في هذه الروايات. ومع وجود هذه الوسائل لكن أيضا هناك جنبة فنية في التطبيق. اجعل الكمبيوتر عند شخصين تجد أن هذا يبحث عن المعلومة بشكل أفضل من الثاني. فإذا مع توفر هذه الوسائل يكون هناك الجانب البشري الذي ينظم هذه المعلومات ويعرف كيف يبحث بين المعلومات حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. فإلى الآن دور الفقيه أن يبحث بأن هذا المورد تحت أي عنوان، تحت عنوان الشك في التكليف الجعلي أو المجعولي، والشك في الامتثال، والشك في المكلف به. الآن نأتي، نعلم أن هناك عندنا شبهات حكمية وشبهات موضوعية. هل الشبهات الحكمية دائما يكون من باب الشك في التكليف أو أيضا يكون عندنا الشك في المكلف به؟ فيقولون هنا أنه في الشبهات الحكمية دائما الشك يكون في التكليف، أو عادة يكون الشك في التكليف. إذن يصير عندي شك في ثبوت الحكم الشرعي، شبهة حكمية يعني شك في الحكم، فإذن يكون من باب الشك في التكليف، فيكون مجرى لأصالة البراءة. في حالة الشك في الشبهات الموضوعية، وقد يقول الشخص بأنني أعلم في الشبهة الموضوعية، أعلم بالحكم وعندي شك في الموضوع، هذا ما يتبادر إلى الذهن من أول وهلة. ولكن نقول لا، أيضا في الشبهات الموضوعية يوجد عندي شك في التكليف، ولكن ليس بمعنى الجعل بل بمعنى المجهول. فعندي علم بالجعل ولكن أشك بأن هذا الحكم صار فعليا في حكمي في حقي أو لا. فإذا يكون عندي شك في المجهول، وعلامات استفهام على ذهنك صحيح؟ فإذا في الشبهات الموضوعية عندي شك في التكليف وشك في المكلف به، وهنا التكليف بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل، لأن الجعل يكون عندي في الشبهات الحكمية. فإذا قلنا بأن التكليف جعلي أو مجعولي، فالجعلي يكون في الشبهات الحكمية والمجعولي يكون في الشبهات الموضوعية، وكذلك يأتي عندي الشك في المكلف به. إذن هنا نحتاج في الشبهة الحكمية، لا نحتاج إلى هذه الدقة، لأنه دائما في الشبهة الحكمية عندي من باب الشك في التكليف. في الشبهة الموضوعية لابد أن يكون عندي دقة بأن هذا المورد من أي باب، هل هو من باب الشك في التكليف حتى يجري البراءة تجري البراءة، أو أنه شك في المكلف به فيجري الاشتغال فإذا دور الفقيه هنا أن يحدد كل مورد مورد. والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف. ليش قال عادة؟ ليش ما قال دائما؟ أنا في الشرح قلت دائما ولكن بعدين صلحت قلت عادة، لأن عندي مورد يكون الشك فيه في المكلف به، وذلك في مورد العلم الإجمالي. في مورد العلم الإجمالي عندي شك في المكلف به، فكروا في هذه الجملة، ما راح أشرحها، خلوا الشرح لكم كواجب. في موارد العلم الإجمالي يكون عندي شك في المكلف به، لذلك قال عادة أنه في الشبهات الحكمية يكون في التكليف، إلا في مورد العلم الإجمالي فإنه يكون شك، يكون شكا في المكلف به، يعني في الامتثال. اشرح هذه العبارة، تعيد. في موارد العلم الإجمالي، في الشبهة الحكمية يكون عندي الشك عادة في التكليف، إلا في مورد واحد وهو موارد العلم الإجمالي، فإن الشك يكون شك، يكون شكا في المكلف به. اشرح هذه العبارة مع المثال التوضيحي. وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، مكلف التكليف والمكلف به، ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة، وتحديد دخولها في هذا القسم الأول أو في ذاك القسم الثاني، التكليف أو المكلف به. وقد يقال في بادئ الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة. وهذا ما يأتي إلى الذهن، شبهة موضوعية يعني عندي علم بالجعل وعندي شك في الموضوع. والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول يعني فعلية الحكم فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة. فالمجعول تابع لي يعني فعلية الحكم تابع لتحقق الموضوع، فإذا شككنا في تحقق الموضوع يعني صار عندي شك في فعلية الحكم، والشك في فعلية الحكم يعني الشك في المجعول، والشك في المجعول يعني شك في التكليف. ثم يأتي إلى هذا التوضيح، يقول إن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد، مثل صلاة الظهر مقيدة بزوال الشمس، كان وجود التكليف المجعول وفعليته، هذا المجعول يعني بمعنى الذي جعل، كان وجود التكليف وفعلية التكليف تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته. إذن فعلية التكليف بفعلية القيد في الخارج، يعني تحقق القيد في الخارج أي تحقق الزوال في الخارج، حتى يصير هذا التكليف هذا الحكم الشرعي فعليا في حقي. كما قلنا سابقا أن موضوع الحكم تارة يأتي بمعنى، إذا قلنا في مثل الجبن حرام فعندي موضوع محمول، وتارة بمعنى شروط تحقق الفعلية، الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف، وهذا سميناه الموضوع أيضا. فإذا النظر إلى الموضوع هنا بمعنى شروط الحكم، فتحقق شروط الحكم في الخارج يؤدي إلى فعلية هذا الحكم. وقلنا في الكتاب عدة مرات تأتي كلمة جعل أو تأتي كلمة مجعول، تارة بمعنى الفعلية وتارة بمعنى الذي جعل، بمعنى الذي جعل يعني الجعل. فهنا يقول أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد، فعندي صلاة الظهر مقيدة بالزوال، فالشارع جعل هذا الحكم مقيدا بالزوال، ما زلنا في عالم الجعل. كان وجود التكليف المجعول يعني الذي جعل، مو بمعنى المجعول بمعنى الفعلية، لأن وجود التكليف المجعول هذا الوجود بمعنى الفعلية، وجود التكليف الذي جعل وفعلية التكليف الذي جعل، ما نستطيع أن نقول وجود التكليف المجعول يعني المجعول أو فعلية المجعول، مو المجعول هو الفعلية، فصار عندي معنى فعلية الفعلية. فإذن هنا المجعول بمعنى الذي جعل، وقلنا موارد بعض الكلمات المجعول هنا يأتي قد يصير عند اشتباه بعض الأساتذة، حتى أنا قد أقع في هذا الاشتباه وقد أكون أنا مخطئ هنا، ولكن حسب العبارة أنه يقصد التكليف الذي جعل، المجعول بمعنى الذي جعل لا بمعنى فعلية الحكم، وإلا صار معنى العبارة فعلية الفعلية. فعندي الآن قيد، صلاة الظهر مقيدة بقيد، وهذا القيد هو زوال الشمس. نأتي إلى هذا القيد زوال الشمس، نقول هنا أن الشك عندي، هذا القيد يكون عندي شك في هذا القيد، هذا الشك الموجود عندي في هذا القيد يكون على عدة أنحاء عدة أنواع، نريد أن نعرف هذه الأنحاء حتى نميز أن أي الأنحاء من هذه الأنحاء تكون من موارد الشك في التكليف، وأي الأنحاء تكون من موارد الشك في المكلف به. فإذا الآن هذا التقسيم، هذا البحث للشك في القيد، نأتي بالأقسام الأنحاء المختلفة لحالات الشك في القيد حتى نميز أي من هذه الأنحاء تحت الشك في التكليف، وأي منها تحت الشك في المكلف به. فنأتي إلى النحو الأول، النحو الأول الشك في أصل وجود القيد، في أصل وجود القيد يعني في أصل تحقق القيد في الخارج، مو في وجود القيد في الحكم الذي جعل، لأن إذا صار عندي شك في الجعل فيكون عندي شك في التكليف، يكون مورد لي البراءة. إذن الآن كلامنا في الشبهات الموضوعية، فعندي شك في تحقق القيد في الخارج، يعني الشمس زالت الآن أم لم تزل، فإذا عندي شك في الزوال في الخارج، يعني أنظر إلى الواقع إلى الخارج. فإذا عندي شك بأن الشمس زالت أو لا، في هذه الحالة يعني أشك بأن هذا الحكم صار فعليا علي أم لا، يعني صار عندي شك في المجعول، صار عندي شك في التكليف، فإذا صار عندي شك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة بهذا التسلسل. عندي شك في تحقق زوال الشمس يعني وجوده في الخارج، فإذا عندي شك في التحقق، في تحقق الزوال يعني تحقق القيد، فراح يصير عندي شك في الفعلية، والشك في الفعلية معناه الشك في المجعول، والشك في المجعول معناه الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرا لأصالة البراءة. فهنا عندي علم بالحكم أن صلاة الظهر مقيدة بالجعل، عندي علم بأن صلاة الظهر مقيدة بالزوال، عندي علم بهذا الحكم الشرعي بهذا الجعل، ولكن عندي شك في المجعول، راح يصير مجرى لأصالة البراءة. هذه هي الحالة الأولى، النحو الأول أن يشك، وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته خارجا، وحينئذ فالشك في القيد يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يشك في أصل وجود القيد في الخارج أي في تحقق القيد، هاي عبارات اللي بالنصب عبارات توضيحية لعبارات الكتاب. وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول يعني الذي جعل. قل فعلية التكليف بدون كلمة المجعول حتى لا يصير اشتباه عند الطالب. فإذا صار عندي شك في الفعلية فتجري البراءة. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف في عالم الجعل والثبوت. في عالم الجعل عندي علم بوجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فعندي علم بالجعل والجعل يكون في عالم الثبوت. فإذا شك في الخسوف يعني في تحقق الخسوف في الخارج، شك في فعلية الوجوب يعني شك في المجعول، فتجري البراءة. وهنا ما يكون عندي شك في الجعل، لأن يعني عندي علم بالجعل أنه في عالم الجعل هذا الحكم مقيد بالخسوف، فعندي علم بالجعل، ولكن الشك في الفعلية. في الحج أيضا أعلم أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، ولكن أشك أن عندي الاستطاعة أو لا توجد عندي الاستطاعة، فعندي شك في تحقق القيد مو في أصل وجود القيد في الجعل. عندي علم بأن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، عندي علم بهذا القيد في عالم الجعل، ولكن نحن الآن في عالم المجعول، فعندي شك في تحقق القيد في الخارج، يعني هل أنا أشك أنني مستطيع أو لست بمستطيع، فعندي شك في المجعول في القيد خارجا. فإذا صار عندي شك في تحقق القيد في الخارج يعني عندي شك في فعلية هذا الحكم، فيكون مجرى لأصالة البراءة. يعني الحج ليس واجبا عليكم، الصلاة صلاة الظهر ليست واجبة عليكم، صلاة الآيات ليست واجبة عليكم في حال الخسوف، لأنني نشك أن الخسوف قد تحقق أو لا. واحد نائم قاعد وكان عنده شك، ما أدري الآن صار خسوف أو لا، فإذا كان أو يتحقق أولا صاير أو مو صاير، فعندي شك أنه حصل خسوف أو لا، أو حصل كسوف أو لا، الدنيا ظلمت فجأة وقد يكون بسبب الغيم، فهنا عندي شك. في هذه الحالة لا تجب صلاة الآيات، لا تجب صلاة الظهر عند الشك في الزوال، لا تجب الحج أو لا يجب الحج في حالة الشك في حصول الاستطاعة في الخارج، يعني أنا مستطيع أو لست بمستطيع، فإذن هذا الحكم لا يكون فعليا في حقي. النحو الثاني، أن أعلم بوجود هذا القيد في فرد وأشك بوجود هذا القيد في فرد آخر. مثاله إذا قلنا أكرم إنسانا عالم أو أكرم الإنسان العالم، هذا حكم مقيد بالعلم بأن يكون هذا الإنسان عالم. أعلم بأن زيد عالم وأشك بأن بكر ليس بعالم، أو أشك أنه عالم أو ليس بعالم، فعندي شك بوجود قيد العلم في هذا الفرد الثاني. أعلم قطعا أن هذا القيد متوفر موجود في زيد، متحقق في زيد، وأشك أنه متحقق في عمرو أو في بكر، فهذا معناه أعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. هذا المثال الأول، ونحتاج إلى المثالين لأن الحالتين مختلفتين. المثال الثاني، فإذا المثال الأول أكرم الإنسان العالم، المثال الثاني يجب غسل الثوب مثلا بالماء، فعندي وجوب الغسل المقيد بالماء، فأعلم أن هذا ماء وأشك أن السائل الثاني ماء. هناك أشك أعلم أن الفرد الأول عالم وأشك أن الفرد الثاني عالم أو ليس بعالم. في المثال الثاني أعلم بأن السائل الأول ماء وأشك أن السائل الثاني ماء أو ليس بماء. مثالين مختلفين. والآن يأتي ثمرة المثالين. أأتي الآن للتفريق بين هذين المثالين. نحن نعلم أن زيدا عالم فيجب إكرامه. أشك أن عمرو ليس بعالم فلا يجب إكرامه. لو تحقق العلم في عمرو هل يجب إكرامه أو لا؟ يجب إكرامه. الفرد الأول عن عندي أنه فيه العلم فيجب إكرامه. الثاني لو صار عندي علم أنه هو عالم، صار عندي يقين، فهل يتحقق الوجوب مرة أخرى أو لا؟ نعم أيضا يجب إكرامه. فصار عندي إكرام، وجوب الإكرام للفرد الأول ووجوب الإكرام للفرد الثاني. قل وجوب أول وجوب ثاني. المثال الثاني، يجب الغسل بالماء. أعلم بأن هذا الماء، هذا السائل ماء، يجب أن أغسل بالماء، غسلت ثوبي بهذا الماء. عندي شك في السائل الثاني، صار عندي يقين بأن السائل الثاني أيضا ماء، فهل يجب علي أن أغسل الثوب مرة أخرى أو لا؟ لا يجب. واضح الفرق بين المثالين؟ فإذا هناك عندي كل فرد يقع عليه وجوب، فينحل الوجوب إلى وجوبات متعددة. وفي المثال الثاني الوجوب واحد، بمجرد ما أن تأتي بهذا الوجوب بالفرد الأول فلا يجب أن تأتي به بالفرد الثاني. شو نسمي هذا؟ يعني الوجوب هناك ينحل إلى وجوبات متعددة، فيكون عندي وجوب انحلالي أو استغراقي أو شمولي بنفس التعبير. يعني الوجوب الواحد ينحل إلى عدد الأفراد. فقول الشارع تجب الصلاة شنو يعني؟ يعني تجب الصلاة عليك يا محمد، تجب الصلاة عليك يا علي، فينحل هذا الحكم إلى وجوبات متعددة. فالوجوب الأول عندي وجوب استغراقي انحلالي، الوجوب الثاني وجوب بدلي، يعني تأتي بفرد واحد فلا يجب عليك أن تأتي ببقية الأفراد لأن الوجوب انتهى بالنسبة لك، امتثلت. بالنسبة لزيد إذا أكرمته امتثلت، إذا لم تكرمه الفرد الثاني لم تكرمه. زيد إذا أكرمته امتثلت، إذا لم تكرمه لم تمتثل. الفرد الثاني إذا أكرمته امتثلت، إذا لم تكرمه لم تمتثل. بالنسبة للمثال الثاني إذا غسلت بالماء بالفرد الأول فقد امتثلت، فسقط عنك الامتثال. فهناك عندي وجوبات متعددة يعني امتثالات متعددة، أما هنا مطلوب مني وجوب واحد يعني امتثال واحد. فهذا الفرق بين المثالين. فصار عندي وجوب شمولي انحلالي وصار عندي وجوب بدلي. فنسأل هل في الحالة الأولى والثانية تجري البراءة أو الاشتغال؟ عندي يقين بأن زيد عالم وعندي شك بأن عمرو عالم، مع اليقين أأتي بهذا الامتثال. إذا شككت أن عمرو عالم هل يجب علي أن أكرمه أو لا؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأنه شك في المجعول. عندي علم بالجعل أكرم الإنسان العالم، عندي علم بهذا الحكم الشرعي، ولكن لا أدري أن عمرو عالم أو ليس بعالم، فعندي شك في فعلية هذا الحكم علي. زيد بمجرد ما أعلم أنه عالم يعني تحققت الفعلية، تحقق الإنسان العالم في الخارج يعني تحقق القيد في الخارج، فإذا تحقق القيد في الخارج صار الحكم فعليا عليه. في حالة عمرو أشك بأن هذا القيد متحقق في الخارج فأشك في الفعلية يعني أشك في المجعول، فإذا شكت في المجعول كان من باب الشك في التكليف فتجري أصالة البراءة. في الحالة الثانية أعلم بأن السائد الأول ماء فيجب علي أن أغسل بالماء، فأتي إلى السائد الثاني بقطع النظر عن السائد الأول، بقطع النظر عن السائل الأول أأتي مباشرة إلى هذا السائل الذي أشك أنه ماء، فإذا غسلت بهذا السائل المشكوك هل أكون قد امتثلت وجوب الغسل بالماء أو لا؟ ما امتثلت، فيجب أن أبحث عن الماء حتى أغسل بالماء، فصار عندي شك في الامتثال. أعيد، في الحالة الأولى في المثال الأول إذا شككت أن عمرو عالم فعندي شك في تحقق القيد في الخارج يعني عندي شك في المجعول فصار عندي شك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. هذا السائد المشكوك بأنه ما إذا غسلت به الثوب، هذا الثوب حتما لا يطهر إذا كان نجسا، بل أحتاج إلى ماء حتى أطهر هذا الثوب، فهذا السائل مشكوك ليس بماء، فإذا غسلت بهذا السائل المشكوك فلا أكون ممتثلا لهذا الحكم، يجب الغسل بالماء، فإذا يصير عندي شك في الامتثال يعني شك في المكلف به فيكون مجرى لأصالة الاشتغال. أي نحتاج إلى هذه الدقة في التفرقة بين الأنواع المختلفة وإن كان تحت نحو واحد وهو وجود القيد في ضمن فرد والشك في وجوده ضمن فرد آخر، ولكن أيضا عندي قسمين، أنه تارة يكون من باب الشك في التكليف في المجعول وتارة من باب الشك في المكلف به. النحو الثاني أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. عندكم درس بعد هذا الدرس؟ عندكم؟ الحمد لله. أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. أولا أنا أعتذر عن التأخير، كان خارج عن إرادتي واقعا. ومثاله أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة ويعلم بأن هذا عادل، يعني الفرد الأول هذا طالما أنه أشار فأشار إلى شيء شخص معين، ويشك في أن ذاك عادل، قل يعلم أن زيد عادل ويشك أن عمرو عادل أو بكر، أي الأسماء العادة التي نأتي بها. ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا السائل الأول ماء ويشك في أن ذاك السائل الثاني ماء. وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام، يعني وجوب ثاني غير الوجوب الأول، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل الشمولي وانحلالي واستغراقي كله بنفس المعنى، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام، فالفرد الأول له وجوب إكرام أول، الفرد الثاني له وجوب إكرام ثاني، الفرد الثالث له وجوب إكرام ثالث وهكذا. وأما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد فرد من الماء، بل يجب الغسل بفرد واحد من الماء، بل بصرف الوجود، الأشهر في الوجود يعني الإطلاق البدلي، مطلق الوجود يعني الإطلاق الشمولي، وهذا مر سابقا علينا. راجعوا بحث الإطلاق، الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، التعبير صرف الوجود ومطلق الوجود مرة هناك. فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، بل يعني أنك لو غسلت به يعني بالفرد الثاني أو بالفرد الأول بالماء، قل لو غسلت بالماء لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول. لماذا؟ لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالته حسب مثاله الإنسان المقيد بالعدالة. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني، لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنه ماء. النحو الثالث، يكون عندي شك في الواجب في متعلق الأمر، ما عندي شك في القيد ولكن عندي شك في المتعلق، فصل متعلقه الصلاة. متعلق الأمر يعني الواجب، وصار الحكم فعليا علي، وأتيت بصلاة الظهر ولكن أشك، أنني قد حققت الصلاة فعلا أو لا. خل أعيد المثال. أعلم بالجعل بوجوب صلاة الظهر، وأعلم بالزوال يعني أعلم بالمجعول، فصار التكليف عندي فعليا علي، ثم أشك بأنني ممتثل أو لست بممتثل، أشك أني صليت أو لم أصلي. واضح أنه إذا لم تأتي بالصلاة يعني بمتعلق الأمر بالواجب فيجب عليك أن تمتثل، فهذا يعتبر شك في الامتثال. يعني صار علي فعلي، الآن أشك أنا صليت له لا، فإذا عندي شك في الامتثال، عندي علم بالجعل والمجعول يعني عندي علم بالتكليف، وعندي شك في الامتثال. أقرأ هذا. والنحو الثالث، أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف يعني بالجعل، فتجري أصالة الاشتغال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.